يوسف عليه الصلاة والسلام في قصته الطويلة التي ذكرها الله لنا في سورة يوسف، الثقة بالله سبحانه وتعالى والطمأنينة بقدره وبقضائه وقدره والإيمان به أمر مشترك بين يعقوب وبين ابنه يوسف عليهم الصلاة والسلام. الأنبياء أكثر الناس يقينا ورضا عن الله سبحانه وتعالى. يوسف عليه الصلاة والسلام كانت عاقبته حميدة بالرغم من ما تعرض له من الأذى ومن الابتلاء في السجن وفي البئر وفي بيت العزيز، إلا أن ثقته بالله وإيمانه وطمأنينته حفظته بإذن الله تعالى، ورفعه الله سبحانه وتعالى، وسدده وأعانه في قراراته التي اتخذها عندما كان وزيرا في مصر. ثم لما جاء إخوته بعد ذلك عفى عنهم وتجاوز عن إساءتهم. وهذا الدرس أيها الإخوة من أعظم الدروس في قصة يوسف، العفو عند المقدرة. العفو عند المقدرة شيم الكرام وشيم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، من أمثال يوسف عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما جاءه إخوته قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لي ولكم، وهو أرحم الراحمين. فما أجمل العفو عند المقدرة، وما أجمل الاقتداء بيوسف عليه الصلاة والسلام في موقفه النبيل هذا.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص الأنبياء في القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري، ونتابع فيها قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
حياكم الله دكتور حذيفة،
وأهلا وسهلا بالأخوة المشاهدين لمتابعة قصة سيدنا يوسف.
نعم، قصة يوسف قصة مشوقة فعلا. نعم، ومتتالية فيها يعني أحداث درامية. وبالرغم سبحان الله يعني من أننا نعرف قصة يوسف الآن، يعني أول ما يقرأها الإمام أو في القارئ نعرف نهايتها نحن، لكننا لا نمل من تكرارها.
أيوة والله.
والبعض أحيانا تسمعه يبكي أحيانا في بعض المقاطع، كأنه يسمعها لأول مرة.
صحيح.
مع أنه قد سمعها مرارا.
جميل.
لكن هكذا قصص القرآن. نحن وصلنا يا دكتور حذيفة إلى لما خرج من السجن يوسف
وبرأت ساحته
وجاء إلى الملك. فلما كلمه الملك قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. أنت الآن ماذا تريد؟ نحن نريد أن يعني أن ننتفع بك. أنت يعني أسلوبك في معالجة الرؤية يدل على أنك صاحب فكر تخطيطي وإداري، ولذلك يعني بعضهم كتب يا دكتور حذيفة في الفكر التخطيطي عند يوسف عليه الصلاة والسلام، والتخطيط الاستراتيجي عند يوسف، لأنه خطط خطة استراتيجية 15 سنة.
فعلا.
7 سنوات كيف تتعامل مع هذا المخزون الكبير وهذا الخير؟ يعني هناك وفرة في الغذاء.
نعم.
خلال 7 سنوات. لكنه سيأتي 7 سنوات بعدها. طبعا نحن عندما نقول تخطيط استراتيجي عند يوسف في الحقيقة هو مبني على الوحي. يعني ما هو أي مخطط استراتيجي.
توفيق من الله سبحانه وتعالى.
نعم. لكنه هذه الرؤية التي رآها الملك كانت مفتاحا لخروجه من السجن. فالله سبحانه وتعالى عندما أراد به أن يخرجه من السجن يسر هذه الرؤية للملك. رأيت إذا أراد الله بك خيرا كيف يخرجك.
سبحان الله. برؤية.
برؤية
في ظلام الليل تتسرب إلى عقل.
نعم.
الملك.
ثم أيضا هذا الخادم الذي عند الملك وهو يعرف أن يوسف يؤول الرؤى، أسباب قدرها الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان يثق بالله سبحانه وتعالى
يا رب،
ولا ييأس من أمر من روح الله ولا من فضل الله، ولا يقنط أبدا، فإن أبواب الفرج وأبواب التوفيق يفتحها الله من حيث لا نحتسب
سبحانه وتعالى.
فيوسف عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الإكرام وهذا الترحيب من الملك قال للملك اجعلني على خزائن الأرض.
الله أكبر. هو طلب الوظيفة.
نعم. إني حفيظ عليم. فولاه الملك هذا المنصب، يعني يمكن أن نسميه دكتور وزارة المالية يعني أو وزارة الاقتصاد.
وحفيظ عليم، يعني حفيظ أول شيء الأمانة وعليم خبير بهذه الأمور.
أحسن. طبعا المفسرون يقولون لماذا قدم حفيظ على عليم هنا؟ قالوا لأن العلم قد ثبت لدى الملك بتأويله الرؤى، فمسألة العلم ثابتة ومعروفة عنه.
جميل.
لكن كونه حفيظ هذه جديدة فقدمها، قال جميل. لأن وزارة المالية تحتاج إلى حفيظ.
ممكن دكتور أن أيضا يعني نستشف منها أيضا شيء آخر، وهو
ماذا؟
بموضوع المالية الأمانة تقدم
والحفظ.
إيه، لأنه أهم شيء بالمال أن تحافظ على هذا المال.
صدقت، وهذا أيضا وجه من التأويل أيضا. ثم قال الله سبحانه وتعالى وكذلك، يعني هذه الأسباب التي أجراها الله سبحانه وتعالى وحدثها، وكذلك مكننا ليوسف.
جميل.
وهذا من تمكين الله في الأرض، يتبوأ منه حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون.
جميل.
ختم الله هذا المشهد بهذا التعقيب. ثم الآن يا دكتور سوف يأتي مشهد جديد. الآن تلاحظ منذ أن ترك يوسف مصر أو خرج من بلده مكرها طبعا مع القافلة، ثم باعه لهذا الرجل، ثم بقي في ما بقي في القصر، ثم دخل السجن. قصة طويلة، يعني أصبحنا الآن نتكلم عن تقريبا يمكن 20 سنة أو 18 سنة من غربته.
نعم.
الآن إن صح التعبير يا دكتور أن الكاميرا ستعود بنا الآن إلى أسرته الأولى، إخوانه. نعم. أين أبوه، أين إخوانه في هذه الأحداث؟ سترجع الكاميرا إليهم الآن.
جميل.
فيقول الله سبحانه وتعالى: وجاء إخوة يوسف. شوف هذا مشهد جديد. فدخلوا عليه، هو الآن وزير مالية، هو المسؤول عن تقسيم الأرزاق. فدخلوا عليه فعرفهم.
جاءوا من فلسطين.
نعم، جاءوا من جهة من البدو، من فلسطين، من بادية الشام. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون.
لم يعرفوا،
هم ما عرفوا.
جميل.
طبعا مستحيل أن يخطر على بالهم أن أخوهم الذي ألقوه في السجن في الجب
هو السيد الذي يتسول عنده.
نعم. قال الله تعالى: ولما جهزهم بجهازهم، يعني أعطاهم البضاعة التي يريدونها، قال: أتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون.
من يقصد هنا؟
وقال لفتيانه: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا قلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا ما نبغي، منع منا الكيل، فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظ.
هذا أخو يوسف الشقيق.
أيوة. أنا سأشرح الآيات. طبعا القصة أنهم جاءوا لكي يأخذوا الميرة،
الطعام.
بالضبط. وكانت غالب الميرة كانت من باب المقايضة، يعني يعطونه حبا ويأخذون يعني تمرا، أو يعطون تمر ويأخذون. فهم جاءوا ببضاعة ما ندري ما هي، باعوها وأشتروا منه هذا البضاعة الجديدة. فيوسف طبعا قد يسأل سائل: من الذي أخبر يوسف أن عندهم أخ من أبيهم ولم يأتي معهم؟
صحيح.
أثناء الحوار هم طبعا هو عرفهم وهم لم يعرفونه، فهو دار الحديث: من أين أنتم؟ قالوا: نحن من كذا، ونحن عددنا، نحن كم عددكم؟ نحن والله 10.
طيب ما عندكم أخوة؟ يعطيهم الأعطيات.
ما عندكم أخوة؟ قال: عندنا أخ، بس أنا أخ من
بقي
أبينا، بقي عند أبينا ولم يأتي معنا. فقال: إذن المرة القادمة لابد أن تحضروه حتى أعطيكم أكثر، وإذا لم تحضروه لن أعطيكم.
جميل.
وكأنه يقول هذا من باب الحرص عليهم، يعني بدل ما تأخذون 10 خذوا 11. رأيت الفكرة؟
نعم.
فهو يعني أثناء الحوار، لكن القصص القرآني يتجاوز هذه التفاصيل.
جميل.
فهم أيضا هو يعني عمل عملا مبالغة في جذبهم للعودة مرة أخرى. ماذا فعل؟ قال لفتيانه العمال اللي عنده: ضعوا البضاعة، ما الذي جاءوا به أصلا؟ قال: والله جاءوا بما أدري ببضاعة مزجاة.
قال: مزجاة يعني قليلة؟
قليلة. قال: أعطوهم الميرة التي يحتاجونها وأرجعوا لهم بضاعتهم التي جاءوا بها. يعني كأنها أعطاهم مجانا.
أيوة.
فلما رجعوا إلى أبيهم قبل أن ينزلوا رواحلهم قالوا: يا أبانا.
أليس هو الوعاء الذي كانوا يعني
لا لا لا
يقيسون فيه؟
لا لسه، لا هذا
موضوع آخر،
هذا في المرة القادمة.
تمام.
لكن المرة الثانية قال: فلما جهزهم بجهازهم قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم إلى آخره، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، استقبلتكم استقبال، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. إلى أن قال: وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم.
بضاعتهم.
نعم. لعلهم يعرفونها إذا رجعوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون.
جميل.
لأنهم بيقولون: وش باقي تبغى؟ أعطانا مجانا كذا،
يعني لا يريد أن ينتظر سنة كاملة.
أيوة. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا منع منا الكيل. الآن منعوا منا وزارة المالية أننا
نأخذ مرة ثانية.
نعم. فأرسل معنا أخانا، لأنهم اشترطوا علينا أن نأتي بالأبناء كامل، لا بد أن نأتي كاملين، وإن له لحافظون. فقال لهم: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ ما زالت قصة يوسف
حسرة في قلبه.
نعم. الله. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم، يعني واضح أنهم فاتحوا في موضوع سفر أخيهم معهم في المرة القادمة قبل أن ينظروا إلى البضاعة التي جاءوا بها.
نعم.
فلما وجدوا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليه، قالوا: يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أخانا ونحفظ أخانا ونزداد، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. يعني يقولون ماذا تريد أكثر من ذلك؟ صدق تعال شوف، وجدنا هذا الرجل أعطانا البضاعة التي ذهبنا بها هدية وأوفى لنا الكيل، فلا تخف. فقال كلمة جميلة، قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، إذا شيء غص يعني غص رغما عنكم فلا حول ولا قوة إلا بالله. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. ثم أوصاهم وصية لما خرجوا وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد، كانوا كثير وربما يصابون بالعين وكان فيهم جمال، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب
متفرقة أو مكائد، يعني ربما يكيدوا لهم،
ربما كل شيء محتمل،
يقتلوهم الله أعلم.
إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. الآن رجعوا إلى يوسف ولما دخلوا عليه من حيث أمرهم، ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء. القصة الآن أنهم دخلوا على يوسف فعرف أخاه، المرة الماضية قد جاءوا كلهم وأخوه لم يأتي معه شقيقه، المرة هذه جاءوا بشقيقه.
ما اسمه؟
بنيامين.
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 نعم.
قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. أسر له بينهم. قال أنا أخوك. قيل يعني القصص الإسرائيليات كثيرة يقولون جلسوا للطعام وكل اثنين جلسوا مع بعض إلا بنيامين ليس معه أخ.
الله.
فيقولون أنه قال لو كان أخي يوسف حيا لجلست معه. فجلس معه يوسف. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. الآن يوسف عليه الصلاة والسلام فكر في حيلة يستبقي بها أخاه بنيامين.
جميل.
ما هي الحيلة؟ قال الحيلة الآن القانون المصري إن صح التعبير لا يسمح له باحتجاز أخيه، لأنه لو يعني احتجزه لكان مخالف لقانون الملك الذي يعني يحكم فيه. فماذا صنع؟ ويبدو أن فيها شيء من الوحي الإلهي. قال لفتيانه اجعلوا السقاية في رحل أخيه. والسقاية هو الإناء الذي تكال به الحبوب وأيضا يكال به الماء، فسمي في موضع سقاية وفي موضع صواع الملك، يعني المقياس الذي يقاس به زي المد مثلا زي الصاع.
يبدو أنه صواع الملك، يعني بالنسبة للملك الظاهر أنه ثمين لهذا.
لا وإنما هو أشبه ما يكون بالصواع الحكومي الذي يكال به للناس
الرسمي،
لكن يقال له ملكي زي الآن يقولون قوات البحرية الملكية والجوية الملكية من هذا الباب يعني. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، أن تتهموهم بالسرقة.
سنقف فاصل قصير هنا بهذه النقطة ونستكمل إن شاء الله.
طيب لا بأس.
أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا في قصة سيدنا يوسف مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري.
مرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله دكتور وأهلا وسهلا بكم.
نعم
لعلنا وصلنا دكتور الآن في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام مع إخوته. لما جاءوا للمرة الثانية وأراد يوسف أن يستبقي أخاه فدبر مكيدة، وهو أنه أمر فتيانه أن يضعوا المد أو الصاع الذي يكال به،
المعيار الذي يكيلون فيه،
ووضعوه في
يعني بدل الميزان شيء يوضع
بالضبط. نعم. قال نعم جعل السقاية في رحل أخيه. ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. طبعا إخوان يوسف هم صادقون فعلا، نحن لم نأتي للسرقة،
العير هم وحدهم أم كل الموجودين،
كل القافلة القافلة التي فيها إخوان يوسف.
جميل.
نعم
جميل.
قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، هم ما يعرفون القصة أخوان يوسف، فعلا هو حيلة من يوسف.
نعم.
قالوا نفقد صواع الملك. لاحظ الآن لما قالوا نفقد صواع الملك، وهو قبل شوية قال جعل السقاية في رحل أخي، لكنه لما أراد أن يبين لهم حجم الجريمة التي ارتكبوها كأنه يقول أنتم أخذتم الصواع الملكي تعظيما للسرقة.
نعم.
قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير
وأنا به زعيم.
قالوا تالله لقد علمتم ما
يعني
جئنا
يعطيه حمل زائد لمن جاء بهذا الصواع،
اللي يعترف. قالوا ما أحد أخذ منا وأنكروا تماما، وهم صادقون فعلا.
نعم صحيح.
لأنها حيلة. نعم. حتى بنيامين ما يعرف. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قال يوسف قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. القانون المصري أو القانون يوسف ما يسمح لهم بأنهم يأخذونه أسير، لكن في قانون يعقوب أن السارق يؤخذ أسير.
جميل.
فهم على طول مبال، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، هو نفسه يكون جزاء ويبقى أسيرا عبدا عندكم. واثقين من أنفسهم أنهم ما سرقوا
طبعا،
وهم يعني أجابوا بالقانون الذي يعملون به في عند يعقوب.
نعم.
والدهم. أرأيت كيف الحيلة؟
جميل.
قالوا جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاء كذلك نجزي الظالمين، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخي. لاحظ دكتور هنا الحيلة هذه موجودة حتى في قصة يوسف مع المرأة، قال وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من
دبر قبل
بدأ به حتى كأنه يريد أن يوقف، كأني واقف أنا في صفها، فصدقت وهو من الكاذب، وإن كان قميصه قد من تبر فكذبت. هنا فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه حتى يدرأ الشبهة عن أخيه، لأنه لو بدأ بوعاء أخيه قال وأنت اللي حطه، لكن صحيح. هو ودور عند هذا ما حصل، عند هذا ما حصل، عند هذا عشرة ما وجد عندهم شيء، فهم شعروا بالراحة. الحمد لله نحن بريئون من هذه التهمة. ثم استخرجها من وعاء أخيه.
أوه
مشكلة.
بنيامين.
موقف لا يحسدون عليه. فقالوا كلمة كبيرة. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل.
الله أكبر.
بنيامين يتهمون يوسف. هكذا
سرقة.
يقولون. قيل أنهم يقصدون يوسف، لكن يوسف لم يقل شيئا، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبديها لهم. يعني ما أبدى أنه تأثر بهذه التهمة. أنه هو المقصود، بس أنهم لا يعرفون أنه يوسف، فتظاهر بأنه لم يسمع شيئا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف. إذن معنى ذلك أن هذه الحيلة التي فعلها يوسف هي بوحي إلهي. كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني القانون المصري ما كان يسمح له أن يأسره، كان سيدفع غرامة مضاعفة فقط، لكن في دين يعقوب يسمح له أنه يأخذه عنده. قال نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. الآن حتى لا نطيل لأن الوقت لن يسمح لنا بقراءة التفاصيل، لكن القصة الآن أنهم بقي بنيامين عند يوسف في مصر معززا مكرما، ورجعوهم إلى والدهم في بادية الشام. طبعا الآن هم في أزمة الآن، أنهم يرجعون بدون أخيهم الثاني، يعني ضيعوا اثنين.
الله أكبر.
فلما رجعوا طبعا يوسف هنا أمسك بأخيه حتى يكون ذلك جاذبا لأبيه مرة أخرى وأسرته إلى مصر، وفعلا هذا الذي كان. فرجعوا إلى يعقوب وقالوا إن ابنك سرق. وهذه فيها نوع من سوء الأدب، ما قالوا إن أخانا سرق، قالوا إن ابنك سرق، كانوا يتخلصون منه، ما يقرب لهم هذا ولا يمت إليهم بصر. إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فأيضا كبرت مصيبة يعقوب مرة أخرى، ومرت الأيام واشتدت السنوات، ما هو قالوا أنه 7 سنوات عجاف.
نعم.
ستأتي بعد 7 سنوات الجيد
خير.
فلما جاءت السنين الصعبة جاءوا في حالة رثة، وجاءوا إلى العزيز، إلى يوسف عليه السلام، وقالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فهو الآن كشف لهم الحسابات، تعالوا. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ قالوا أإنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثم أمرهم بأن يذهبوا فيأتوا بأبيه وبالأسرة كاملة، ويأتوا بكل ممتلكاتهم، وجاءوا إلى مصر. وفي هذه الأثناء لما دخلوا على مصر أكرمهم يوسف عليه الصلاة والسلام وعززهم. وفي القصة التي أنهم لما جاءوا في هذه القصة وفي هذه السفرة يا دكتور حذيفة،
نعم،
جاءوا بقميص يوسف معهم. قال يعني أعطاهم القميص فرجعوا به إلى يعقوب فارتد بصيرا، وكان قد عمي من شدة البكاء.
الله أكبر.
فلما يعني دخلوا إلى مصر معززين مكرمين، وهذه هي أول مرة يدخل فيها بنو إسرائيل إلى مصر في عهد يوسف عليه الصلاة والسلام. تحققت هذه الرؤية، فسجدوا له إكراما ليوسف عليه الصلاة والسلام. فقال لأبيه يعقوب، قال يا أبتي، وجلس ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. وانتهت القصة على هذا ببقاء بني إسرائيل يوسف يعقوب وأبناؤه في مصر، وتناسلوا في مصر حتى جاء موسى بعد ذلك وأنقذهم من نير فرعون. يعني وهذا يعني هو ملخص قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. ويمكن أن نشير يا دكتور حذيفة في يعني ما تبقى معنا من وقت إلى قضايا مهمة يعني في قصة يوسف. قضية الصبر ألا تلاحظ ظهورها في قصة يوسف؟ في قصة أول شيء صبر يعقوب عن ابنه، صبر يوسف على السجن، صبره على الجب، صبره على العبودية. يعني كان يباع، لما باعه باعوك أصبح زي العبد وهو ابن نبي. فماذا كان الجزاء؟ انظر إلى كيف كانت العاقبة في الدنيا. الأمر الثاني قضية العفة في قصة يوسف، قضية كبيرة صح ولا لا؟ قضية استعصامه بعفته واستعصامه بدينه واستعصامه بأخلاقه. ولذلك نحن نقول للإخوة والأخوات للشباب والشابات، أخلاقك ودينك هي أعظم عصمة تعصمك وأعظم حصن تتحصن به أمام الشهوات التي تعصف بالناس. وينبغي على الشاب والشابة أن يتخذ من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام عبرة ونبرس.
دكتور، موضوع تحقق رؤية سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام بعد سنوات طويلة. نعم. تحققت، يعني كل بدأنا السورة بالرؤية في المنام ثم تحققت بنهاية حبذا لو ربطناها بالرؤى بمعنى التخطيط والرؤية الشخصية أو لمؤسسة.
نعم. يعني يوسف عليه الصلاة والسلام يقال أن بين الرؤية بدايتها وتحققها 40 سنة. نعم. فلذلك هو قال يا أبتي هذا الذي وقع الآن تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فلم تتحقق الرؤية في الواقع، يعني التأويل هنا بمعنى ما آلت إليه الحقيقة يعني تلك الرؤية. ولا شك أن الرؤى طويلة المدى والرؤى الاستراتيجية تكون أحيانا طويلة، يعني مثل رؤية موسى على يوسف عليه الصلاة والسلام كانت طويلة جدا، لكنها يعني هي رؤية مبنية على الوحي. ولذلك لا تستطيع أن تقيس على رؤية يوسف عليه الصلاة والسلام الرؤى التي نعملها نحن في مؤسساتنا ودولنا، لأن الرؤية التي نعملها نحن مبنية على مؤشرات وعلى أشياء بشرية، لكن الرؤية التي يعني أو يعني ما وقع ليوسف عليه الصلاة والسلام مبني على الوحي أيضا. صحيح أن الرؤية هي جزء من النبوة ترى، والرؤى يعني يمكن أن يبنى عليها مثل هذا، لكن رؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام فيها مزية إضافية وهي أنها مقرونة بالوحي.
سبحان الله.
ويوسف عليه الصلاة والسلام نبي ووالده نبي، ولذلك يعني كان هذا مزية إضافية في رؤية يوسف عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. مع الأسف انتهت القصة، لكن عندنا أنبياء آخرون إن شاء الله سنستعرض سيرتهم في حلقات قادمة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور.
بارك الله فيكم.
كرمكم الله. وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقات جديدة وقصص للأنبياء جديدة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من أعظم الدروس التي يمكن أن نستخرجها من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام هو درس التواضع لله سبحانه وتعالى. فإن يوسف عليه الصلاة والسلام قد نصره الله على إخوته ورزقه بالملك ورزقه بالمكانة العالية والوزارة، وأحضر أبويه وأسرته إليه وأصبح ذا مكانة عالية. ماذا قال في آخر هذا المشهد بعد أن انتهت قصة يوسف؟ قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. ثم ما هو الطلب؟ قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بالرغم من كل هذا النجاح الذي تحقق ليوسف وهذا النصر العظيم، إلا أنه تواضع لله سبحانه وتعالى وأصبحت غايته التي يطلبها توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ومثله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى مكة وانتصر في فتح مكة، دخل وهو مطاطئ راسه تواضعا لله سبحانه وتعالى. درس التواضع أيها الإخوة من أعظم الدروس التي تتعلم من يوسف عليه الصلاة والسلام.